قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة 13 من سورة يوسف، صفحة رقم 247. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ينتقل سيدنا يعقوب عليه السلام وأولاده وأهلهم أجمعون إلى مصر ليجتمعوا بعزيزها وصاحب الأمر والنهي فيها، وهو حبيبهم الذي غاب عنهم بدنا ولم يغب روحا واشتياقا، وهو الذي مرت أوقات فراقه بطيئة وثقيلة فأتعبت الجميع. يصل سيدنا يعقوب إلى أرض مصر ويدخل على سيدنا يوسف عليه السلام وهو في أبهته، ويستقبله الولد المشتاق استقبال الأكابر والأكارم، ويأويه إلى أرض مصر ليقيم فيها، ويخاطبه ويخاطب إخوته وأزواجهم وأولادهم قائلا: امكثوا هنا في هذه الأرض آمنين مما كنتم فيه من الجهد والقحط والبلاء والخوف. ذكر بعض أهل التفسير أن الملك والحاشية جميعا خرجوا مع يوسف عليه السلام في استقبال النبي العظيم على أبواب مصر، وساروا معهم في موكب مهيب حتى وصلوا إلى مكان إقامة نبي الله يوسف عليه السلام. المقصود بأبويه في قول الله تعالى آوى إليه أبويه هما سيدنا يعقوب وزوجته الثانية التي هي في مقام أم سيدنا يوسف التي ماتت وهو صغير، ويقال إنها أخت والدته أي خالته، وهذا قول أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أمه لم تمت، وأنها مقصودة في الآية هنا استدلالا بأن القرآن لم يذكر موتها، ولو كان لذكره. قوله إن شاء الله ادخلوا مصر إن شاء الله هو من باب التأدب مع الله تعالى، وأنه لا يستطيع تحصيل الأمن والسكينة والغنى لهم إلا بإذن الله تعالى وإرادته. قال الله تعالى في تتمة الآيات: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أكرم نبي الله يوسف عليه السلام أبويه إكراما يليق بهما حتى أجلسهما على عرش ملكه، وهو السرير، العرش السرير الذي يجلس عليه للحكم والقضاء. وخروا له سجدا، السجود هو وضع الجبهة على الأرض تعظيما للغير، وقد كان هذا السجود مشروعا في الأمم من قبلنا، وكان تحية الملوك، وكان واحدهم إذا سلم على كبير في العمر أو في القدر ربما يسجد له مزيدا في الاحترام والتقدير والتوقير. ولذلك سجد نبي الله يعقوب عليه السلام وزوجه وعياله ومن جاء معهم بين يدي يوسف لما دخلوا عليه. ولا يقول النقائل: أليس من العقوق أن يجعل والده يسجد له؟ لأن هذا السجود كان معروفا بينهم على أنه علامة من علامات الاحترام وتبادل المشاعر الطيبة والأخلاق الحميدة، فهو عادة وليست عبادة، ولم يكن أحد يأنف منها أو يعتبرها علامة سوء. أما في شريعتنا فالسجود مختص بالرب العظيم، لا يحل لغيره من البشر والحجر والشجر، وإن كان لمجرد الاحترام والتقدير لا يحل، وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونوقره وننصره بدمائنا وأولادنا وأموالنا. أخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود واللفظ لأحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله، رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا بشرا يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وجاء في رواية ابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأسقافهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. قتب ما يوضع على الجمل للركوب عليه. المقصود من الحديث الحث على طاعة الزوج. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. يقصد سيدنا يوسف برؤياه ما قصه على أبيه لما كان صغيرا، وهذه الرؤيا جاءت في أول السورة في قول الله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. المقصود بتأويلها هو أنها تحققت، أنها لم تكن أضغاث أحلام، وأن تفسيرها ظهر بسجود أبويه وإخوته له. فالشمس والقمر هما أبواه، والكواكب هي إخوانه الذين اجتمعوا في هذا المشهد المهيب، وكان عددهم 11 أخا. قال الله تعالى في الآية: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لعلكم ترون صنفا من الناس ممن حولكم ينسى نعم الله عليه إذا انغمس فيها، وترونهم ينسبون الفضل الذي جاءهم من عند الله إلى أنفسهم، ويظنون أنهم يستحقون هذه النعم وأنها جاءت بمكرهم وحيلهم ودهائهم. يستحضر النبي الكريم هنا فضل الله عليه، ويعد نعمه الواحدة تلو الأخرى، يختار منها أكثرها تأثيرا على قلبه الذي طار فرحا بلقاء الأحبة والغوالي. هذه واحدة منها، وهي نعمة إخراجه من السجن وتدبير الأمر له ليخرج بريئا مرفوع الرأس صاحب مكانة بين العالمين. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يقول عليه السلام: ومن نعم الله علي التي لا أعرف كيف أشكره عليها أنه جمعني بكم ويسر أسباب حضوركم من بادية فلسطين لتعيشوا معي في بلد الزراعة والرفاهية. يذكر عليه الصلاة والسلام وهو في محضر من إخوانه سببا عظيما من أسباب ما حصل بينه وبين إخوته، وهو نزغ الشيطان وإفساده الذي قام على إدخال الحسد في قلوب إخوته، وجعلهم يفكرون بالقتل والكذب والرغبة في الانتقام. يقول: وقد لحقني من الأذى بسبب ذلك الكثير، ولكن الله بلطفه وعلمه وحكمته قلب العداوة إلى محبة، ورزق القلوب الصفح والعفو، وأعاننا على أنفسنا ووقانا مزيدا من شرورها، وجعلنا هداة مهتدين. إن ربي لطيف لما يشاء. سبحانه كيف يبتلي وكيف يجعل لطفه في البلاء، وهو أمر يعلمه أهل الإيمان جيدا، ويعلمون كيف يعطي الله أولياءه الصبر على شدة البلاء، وكيف يهون عليهم بما يفتحه لهم من فتوحات في الفهم والعلم والبركة، وكيف يقذف في قلوبهم شكره والمسارعة في طاعته والمبادرة إلى التوبة، وكيف يرضيهم ويعوضهم خيرا ولو بعد حين. ألطاف الله سبحانه وتعالى هي التي يتنسمها الصالحون، ولا يكون لطفه سبحانه إلا لمن شاء من عباده، ويكون بما يشاء من عطائه وقضائه. ألطاف الله بيوسف عليه السلام لا تخفى على كل من عاش مع تفاصيلها، تفاصيل قصته، ابتداء من إلقائه في البئر والسيارة الذين وجدوه، ومرورا بقصته مع القصر وصاحبته، وانتهاء باجتماعه مع أهله. ولولا لطف الله في ذلك لاختلف الحال والمقال. ختام الآية: إنه هو العليم الحكيم. يغلب على ظني أن عظمة الله تعالى تجلت في قلب يوسف عليه السلام هنا في أبهى صورها وأعلى منازلها، وأن الاستسلام لأمره وقدره هو العنوان الذي يعيشه بجوانحه وجوارحه. فإن الله تعالى هو العليم الحكيم في أفعاله وأقواله، وفي قضائه وقدره، وفيما يختاره ويريده، وهو الذي أتقن خلقه وأحاط علمه بكل شيء، لا إله إلا هو. ويجتهد أهل التفسير في ختام قصة نبي الله يوسف مع أهله هنا في معرفة عدد السنين التي غاب فيها عنهم، فمنهم من يذكر أنها 80 سنة، ومنهم من يجعلها 40، ومنهم من يرى غير ذلك، ولا دليل على ما قالوه. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.